بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. كما وعدتكم بالأمس، سأتكلم عن بعض المسائل المختصرة في بعض الأحكام الشرعية. بالنسبة للقنوت، هو الدعاء، والقنوت في الوتر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يكون في الوتر بعد الرفع من الركوع أو قبل الرفع من الركوع. أولا، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنت في الوتر، وأيضا صح كما في السنن أنه علم الحسن بن علي أن يقول هذه الكلمات في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، الدعاء المعروف ولله الحمد والمنة. والقنوت إخواني وأخواتي مشروع طوال السنة وليس في رمضان، لكن السنة أن لا يواظب عليه الإنسان، فيأتي به أحيانا ويتركه أحيانا أخرى. وأما في رمضان فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم بعدما ينتصف رمضان يبدأون بالمواظبة على القنوت، كما فعل ذلك ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وأنبه إلى أنني مرة ذكرت حديث الحسن بن علي، وقلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أو علمه أن يقنت بهذه الدعوات بعد منتصف رمضان، والواقع بأن الحديث الذي في المسند والسنن هو علمه هذا الدعاء يقوله في القنوت. وأما بعد منتصف رمضان فهذا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويجوز القنوت قبل الركوع وبعد الركوع، ولكن العمل على أن القنوت يكون بعد الركوع حينما يقول العبد سمع الله لمن حمده. ولا بأس برفع الصوت بدعاء القنوت بمستوى يسمع الإنسان نفسه أو يسمع من وراءه، أما الرفع الشديد العالي المصحوب بنحيب وشيء من هذا القبيل فهذا على غير الهدي النبوي، وليس على هدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن السنة رفع الأيدي في دعاء القنوت، هذا من السنة، وهذا من آداب الدعاء، هذا من آداب الدعاء، والأفضل التزام ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت، مثل حديث الحسن: اللهم اهدني في من هديت. وكذلك الدعاء الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولا بأس ببقية الأدعية. والسنة في دعاء القنوت ألا يطيل الإنسان فيه، وأن يبتعد عن السجع المتكلف وعن رفع الصوت وعن يعني شيء من هذه المخالفات التي طرأت على الناس. والأفضل أن الإنسان طوال العام إذا قنت أنه يترك أحيانا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من وراء الإمام لا من السنة أن يؤمنوا، الذين خلف الإمام من السنة أن يؤمنوا، لأنه هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقنت في الفجر على راعي وذكوان، فكان يدعو عليهم وكانوا يؤمنون وراءه. هذا باختصار، بارك الله في الجميع، تفضلوا. طيب، عندي بالأمس مجموعة اتصالات بقيت ضاق الوقت عن الإجابة عليها، بارك الله في الجميع. أم مريم من فرنسا تقول: بعض الإخوة يسألون يقولون بأن مات أبوهم وبقيت أمهم فربتهم، وكانت كلما جمعت مالا بنت البيت منه، أو بنت بيتا وهو البيت من ثلاث طوابق. تقول الآن عند أختهم تقول: أنا أريد حقي، والإخوة يقول: نحن نخجل، ما نستطيع أن نتكلم مع الوالدة بمثل هذا الأمر. أم مريم بارك الله فيك، يعني الذي فهمته من سؤالك أو هذه المشكلة أن المرأة هذه اجتهدت فجمعت مبلغا ماليا وساعدتها هذه البنت في بناء البيت، ولكن الغالب من الأم وهي ساكنة فيه وكبيرة أو مريضة، والبنت الآن تطالب بحقها من هذا البيت، يعني والإخوة يستحون أن يفاتحوا الوالدة بمثل هذا، تقول يعني تسألين كيف حل المشكلة. أختي الفاضلة، هذه مشكلة من الصعب جدا أن الإنسان يفتي فيها، لكن أنا أوجه. أولا، اللي فهمت أنا منك بأن البيت هذا ليس ترك، وإنما هذا بنته هذه الأم، فقامت البنت وساعدتها بمبلغ مالي، ساعدتها بمبلغ مالي بنية الرجوع، يعني ناوية البنت أن ترجع بهذا المبلغ بدليل المطالبة، بدليل المطالبة. فإذا كان بهذه الصورة، البنت لها الحق أن تطالب بحقها، لكن ليس حقيقة مروءة أن تقول نبيع البيت حتى تأخذ حقها، لأنه هذا ليس تركة. كما فهمت أنت تقولين بأن بنت بيت هذه الأم، هي التي بنت البيت، كانت تجمع مال وتبني البيت، البنت ساعدتها. ولذلك أخت الفاضلة، الآن يقوم الإخوة فيجمعون مبلغ مالي، أو يقولوا للوالدة يعني ما دفعته في هذا البيت ممكن أن تعيده إليها، أن تعيد هذا المبلغ إلى هذه البنت، وتنتهي المشكلة في مثل هذه الحالة. فأما إذا أصرت البنت على بيع البيت، فهذا ليس من حقها أن تطالب ببيع البيت بمثل هذه الصورة، وإنما تطالب بتعويضها حقها الذي دفعته في هذا البيت، هكذا تطالب. أما أن تقول تبيعون البيت عشان تسددون حقي، هذا ليس لها الحق، خاصة وأن أمها ساكنة في هذا البيت. تفضلوا أم مريم، تفضلي. ها، تفضلي عبد الله من مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله.
الله يحفظك ويبارك فيك.
حياك
طويل العمر. أنا عندي ثلاثة أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، جزاك الله خير، عن موضوع زكاة الفطر.
إيه.
صار جدال كبير بيني وبين بعض الأصدقاء، فإن بدال إن إخراج زكاة الفطر حبوب، قالوا لا تخرج مكانها مال. فالمسألة صار فيها خلاف، فأبغي إرشادكم جزاك الله خير.
أبشر يا عبد الله.
الله يحفظك. السؤال الثاني، بارك الله فيك. الوالدة كانت تلبس قرط من ذهب في ابنيها. زين، وطال عمرك انكسر فيها، انكسر الذهب هذا، فصرت أبدله بجديد، فأخذت الذهب بدلته بالجديد زين، واشتريت له ذهب ثاني، وعطوني الفرق، لأن الذهب اللي كان عند الوالدة كان أغلى من اللي أنا اشتريته، فهذا يجوز ولا فيه شيء؟
إن شاء الله.
الله يحفظك. والسؤال الأخير بس، جزاك الله خير.
تفضل.
أنا عندي، الله رزقني بولدين اللهم لك الحمد، ولكن معاقين الاثنين اللهم لك الحمد، ولكن ساعات اني يعني اصيب بعصبيه مثلا، او اني في ضغط يعني نفسي علي، فاعصب ساعات على الزوجه او على الوالد او الوالده، فابغي نصحك جزاك الله خير.
شال يا عبد الله،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. منصور،
السلام عليكم.
حياك الله يا منصور.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
سنور العافيه،
قبل الله صيامك وقيامك.
منه ومنك.
لك عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
يجوز أني أشتري زكاة الفطر الحين وأخزنها في البيت لحين وقت إخراجها؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال ثاني الله يعزيك.
تفضل تفضل.
أنا عندي عندي سواق مسلم، يجوز أني أخرج له الزكاة؟
يشتغل عندك؟
إيه يشتغل عندي سواق.
إن شاء الله يا منصور.
الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. فاضل يا محمد.
عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخ.
حياك الله.
سؤالي لو سمحت، الله يسلمك. السؤال الأول، هل يجوز أو هل من الممكن لشخص مريض في رمضان، نهار رمضان، أنه يمضمض أو ويغرغر بماء وملح لتخفيف بعض الألم في الحلق؟
إن شاء الله.
السؤال الأول الله يبارك فيك. والسؤال الثاني، الوالدة أطال الله في عمرها مريضة سكري، وما تستطيع أنها يعني تتحرك بصعوبة جدا، ولا تستطيع الوضوء وغسل أقدامها، فهل يجوز لها التيمم؟
يعني كيف ما تستطيع الحركة، يعني هي غير قادرة على الحركة؟
هي نعم، حركتها يعني صعبة جدا، لأن لها امراض أخرى وحركتها صعبة، بالإضافة إلى السكري طبعا.
إن شاء الله يا محمد.
وسؤال الأخير الله يبارك فيك. في بعض الحلي والمجوهرات لزوجتي اشتريتها من فترة، وباقي عند الوالدة، أعتقد أنها لا أحد يستعملها، فهل أزكي عليها؟
يعني كنزها عند الوالدة؟
إيه، يعني هي سافرنا وخليناها عندها وموجودة عندها للحين.
أنت ذكرت لي ذهب ومجوهرات.
لا ذهب فقط، آسف جدا.
ها ذهب فقط.
نعم.
أها طيب يا محمد.
الله يرحمك.
حياك الله، أهلا وسهلا. أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين وأريد أن أوضح السؤال الذي طرحته البارح على الإخوة.
اللي أجبت قبل قليل؟
نعم أجبته يا
أها تفضل.
لكن البيت بني على أرض تركها الوالد.
ها.
والإخوة عندما كبروا الذكور وإناث كانوا يساعدون الأم، ليس على أساس بناء البيت، يساعدونها في مصروف البيت. الإخوة يساعدون بعضهم البعض، هذه هي نيتهم حسب ما قالوا لي يا شيخ، والله أعلم. أنا أطرح السؤال كما طلبوا مني، كما قالوا لي.
والبنت هذه كانت تساعد من نفس
مساعدة، تعمل في آخر الأسبوع، كانت تقدم لأمها شيء من المال.
أي ليس لقصد بناء البيت، وإنما مساعدة عادية.
لا لا
مساعدة عادية،
أم والإخوة هذا. لكن البيت بني على أرض تركها الوالد.
طيب.
والبيت ثلاث طوابق، الطابق يسكن فيه ابن، والطابق الآخر ابن آخر، والطابق للأم، وهما اللذان يرعان الأم. لكن الآن يطالبون، هل أمهم آثمة إذا لم تعطي الحق لابنتها؟
طيب، وبالنسبة للبنت هذه متزوجة؟
نعم متزوجة، وفي بيت كرة، وعندها أولادها كبار.
طيب.
تقول أريد أن أسكن معكم، إذا لم تريدوا أريد أن تعطوني حقي.
وليش ما تسكن معهم؟ لماذا لا تسكن معهم؟
هي متزوجة وعندها أولاد.
طيب هي طلبت تسكن معهم؟
طلبت، قالت لهم إذا لم تريدوا أن تعطوني حقي أسكن معكم، وإذا لم تريدوا بيعوا البيت وأعطوني نصيبي.
طيب.
وهذا البيت الأم هي التي بنت.
طيب يا أم مريم، أعطينا السؤال الثاني.
بارك الله فيك. سؤالي، أم أخت تسأل، هي حامل في الشهر التاسع، تسألها هل تزكي عن جنينها زكاة الفطر؟
إن شاء الله. تفضلي تفضلي، باقي لها أعيد السؤال. أعيد السؤال.
سؤالي الأخير، يعني زكاة الفطر، هنا في فرنسا عندنا اختلاف كثير، هناك من يقول يجب أن نزكي بالمال، هناك من يقول أن نزكي بالحبوب، إذا كان علينا أن نزكي بالطعام، فأي، هل الأرز أم الدقيق أم ماذا؟ نحن في حيرة يا شيخ. وهناك من يقول يجب في هذه الحالة التي المساجد مسدودة نرسلها إلى البلاد، كل واحد يرسلها إلى الفقراء في بلاده، فهل هذا يجوز يا شيخ أم لا؟
إن شاء الله يا مريم،
أكرمك الله يا شيخ، جزاك الله عنا كل خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا محمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج المفيد.
يا رب، حياك الله يا محمام، تفضلي.
السؤال الأول عن زكاة المال.
إيه.
على الألف كم يكون الزكاة فيها؟
إن شاء الله.
وهل الزكاة هذه يجوز للأب أن يعطي لابنه المحتاج والفقير؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني. أنت قلت يجوز قراءة القرآن في الفريضة. إذا كان أمامك الحامل.
إيه.
طيب عند القراءة هل يجوز أن إذا أردت أن أقرأ أقلب الورقة؟ هل يجوز لي ذلك؟
إن شاء الله.
طيب السؤال الثالث، هل أكل الضبع جائز؟
إن شاء الله.
طيب عند قراءة ختم القرآن الذي يأتي في آخر المصحف.
إيه؟
طبعا الدعاء هنا في واو الجماعة. هل لي أن أدعو بهذا أو نجعله في الإفراد؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، عند صلاة التراويح في الركعة الرابعة، طبعا هنا تكون جلسة استراحة، في هذه الجلسة هل يكون لي أن نسبح أو أذكر أو أشرب أو أني أواصل الصلاة؟
قصدك استراحة يعني بين الركعات؟
أيوة بين الركعات.
أي
عند الركعة الرابعة، عند استراحة من الركعة الرابعة.
أي لما يعني الركعة الرابعة تجلسين تنتظرين حتى تقومين للركعة اللي بعدها يعني؟
أيوة الخامسة.
طيب
جزاكم الله خيرا.
حياكم الله يا محمام. فضل يا بنت الحجاز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أما ليش شغلي سؤالين؟
تفضل أختي.
أنا ما ليش صوتي أنا شوية أنا. يا أول الشهر قبل الأذان ثلاث دقائق.
أيه.
أنا سمعت الأذان في التلفزيون السعودي.
إيه.
وأنا في المطبخ يعني أخذت التمرة حطيتها في بس فاستطعمت طعمها لسه إلا بنتي داخل علي قالت لي لسه معذب وقمت نزلتها.
إيه
يعني أنا يلزمني صوم ولا
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لأهل الزكاة، معروف إنه الغارمين من أهل الزكاة.
من هم؟
الغارمين.
الغارمين هنا.
أيوة من أهل الزكاة. مات شيخ فتوى يفتي عندنا قبل سنة ولحين آخر شامة إنه يصرف اللي يسأله بإذن يدفع للغارم يقول له لا شوف فقي الغارم إذا كان أخذ غر أو مستدين أو إنه كذا على حسب الشيء اللي خلاه غارم إنه مع الأيام هيسدد دينه. الفقير لا محتاج فقير الله خلقه فقير. يعني هذه الفتوى هل هي صحيحة؟
إن شاء الله.
ليه طب ربي آية صريحة؟
إن شاء الله. غارم
من أهل الزكاة.
إن شاء الله يا أخت الفاضل إن شاء الله أبشري. باقي لك شيء يا أختي؟ أنا راح. طيب تفضل أسامة. راح أسامة من ليبيا تفضل. أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عزيز كيف حالك؟
حياك الله.
أنا اتصلت قبل البارح بخصوص الجمعية وأسم الجمعية. جزاك الله خير.
أيوة.
الحين الجمعية هذه كانت معي شراكة لهم. معي
أبو عبد الرحمن.
أيوة معك.
عندك مشكلة؟ شراك. عندك مشكلة حاول تخفض التلفزيون.
خلاص خلاص.
يلا يلا.
معاي شراكة هذول اللي هم كانوا أيتام الآن ما شاء الله كبار عن الرجال كلهم متزوجين.
إيه.
هم شراكة معي من البداية يعني كانت فلوس حقهم عندي وأنا استثمر.
إيه.
الآن الجمعية هذه كانت 1000 سهم فزادت أسهم من نفس الجمعية يعني أصبحت يمكن تقريبا 3000 4000. انبثقت من هذه الجمعية اللي قلتك عليها شركة أخرى اللي هي شركة من الجمعية هذه. طيب هل أصلا كلها الاستثمار ما فيها يعني ما نبيع ولا سهم ولا نشتري ولا شيء منها فكيف الزكاة عليهم؟ في شيء آخر معي إذا هذا واضح السؤال؟
لا لا أبو عبد الرحمن اختلف الوضع كامل. أنا اللي أذكر سؤالك أنك أنت الآن في جمعية موجودة في البلد وأنك ساهمت فيها وبعدين اسمح لي ساهمت فيها وبعدين انشطرت عنها جمعية. أنت الآن تقول لي بأنك أنت عندك جمعية مع الأيتام وهذا يختلف.
لا لا لا
ها
نفس الجمعية اللي قلت كل الكلام.
نفس الكلام الأول.
نفس الكلام. هذه الجمعية أنا مساهم في جمعية تعاونية.
أيوة طيب
جمعية تعاونية.
طيب
الجمعية هذه أنا الأيتام هذول كانوا معي فلوسهم كانت عندي.
طيب ماشي
كانت عندي فلوس حقهم.
أي
واشتركت واشتريت بها أسهم في هذه الجمعية أنا وياهم.
طيب ممتاز ممتاز. أيوة تفضل.
الجمعية هذه كانت قلتك زي ما تقول 1000 سهم أو 2000 سهم. لما بعد تجي عليها كل بعد سنة بعد سنتين تجي منها أسهم.
طيب
بعد ذلك الجمعية نفسها هي أن طلعوا منها شركة أخرى
ماشي
تابعة للجمعية.
طيب فهمنا هذا. أيوة
تمام هذا هو هذا أول شيء. طيب هذه الجمعية الأسهم اللي جت عليها مثل المنحة اللي في ذاك الوقت هذا كنت أنا أزكي فترة من الفراغ بعض السنين أزكي الأسهم على أنها على سعر يعني اللي أعرف عنها كذا كذا.
طيب
الآن الحين هذه الجمعية طلعت منها الجمعية الأخرى هذه الجمعية الشركة الأخرى فيها أسهم يعني أسهم نفس هذه عددها يمكن أكثر من حق الجمعية. طيب هل هذه تعتبر أرباح وعليها زكاة أو تعتبر هذا اللي جت على الجمعية عليها زكاة؟
لا لا, لا 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 نفس جوابي ما تغير. هذه جمعية انشطرت عنها جمعية أخرى. نعم. أصبحت هذه ليست أرباح فيها أسهم. أيوة. أسهم نفس الأسهم الاستثمارية الأولى.
أيوة. طيب الأسهم اللي جي عليها منحة
نفس الشيء خلاص المنحة هذه الهدية اللي تجي تصير أسهم.
أيوة.
إيه تبقى أسهم بارك الله فيك على حسب على حسب طبيعة تعاملك أنت استثمارية ما عليها الزكاة زكاة الأرباح مضاربة الزكاة على سعر السهم السوقي مع الأرباح بس.
أيوة الأسهم الأخرى اللي
إيه تفضل
روح الصوت قطع الأسهم أنا مثلا
تفضل
روح الصوت الأسهم الأخرى اللي ما هي لا بيع ولا اشتري فيها
اي هذه 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 الاستثماريه بارك الله فيك.
استثماريه. طيب عندي شيخ انا في بعض الجماعه اللي اعرفهم ناس طيب جزاهم الله خير يعطونا مبلغ وزعه زكاه.
اي
وزعه في عندي لي ولد عليه ديون.
اي
بعض الاخوه هذا على طول يحجون يقول هذا حق فلان اللي هو هذا المبلغ.
إيه؟
بعض الآخرين يقولوا لا خلاص هذا أنت تصرف فيه أنت اللي تشوفه. لا أنا ما أقدر لما يكون هذا ولدي يعني صعب أخصم من هذا. هل من حقي أعطيه من هذا حق الناس اللي وكلونا عليه؟
إن شاء الله.
هل يجوز لي؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
مرحبا الله خير. مرحبا تفضلي يا زهرة. عليكم السلام.
إذا حدث خطا شرعي للمرأة ولم تتطهر استعجلوا بالعودة فما العمل في هذا الحال؟
إن شاء الله.
فهمت. السؤال الثاني يا شيخنا أمامنا مسجد للبناء وحبيت أن أساهم بمبلغ مالي في هذا المسجد وأودي ثوابه لأبي رحمة الله عليه وأمي هي مريضة بالأزمايها هل أسأل الله أن يرزقني بر والدي هل جائز يا شيخنا؟
إن شاء الله.
فهمتني يا شيخنا؟
إن شاء الله إن شاء الله فهمتك هنا.
شكرا لك يا شيخنا.
طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. أم مبارك من الكويت بارك الله فيها بالأمس طبعا تسأل تقول أنا قرأت في قول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هي تقول في آية المال والبنون زينة الحياة الدنيا وفي آية إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. تقول كيف نجمع هذا؟ أم مبارك بارك الله فيك. أولا تشكرين وتؤجرين ما شاء الله على هذا التأمل والتدبر والتعقل لكتاب الله عز وجل وهذا الحوار اللي بينكم وبين بعض النساء اللي تجلسون معهم. هذه نعمة من نعم الله أن الإنسان يشغل وقته في طاعة الله وفي تأمل كتاب الله. الأمر الثاني تشكرين مرة ثانية لما توقفت سألت أهل العلم وهذا مهم. لماذا؟ لأن للأسف بعض الناس الآن يقف عند القرآن وآية ما يفهمها يروح يخربط فيها أو يقول كلام يغضب الذي في السماء جل وعلا أو يفتري على الله الكذب. لا، وإنما الإنسان إذا قرأ القرآن وصار عنده عدم فهم لبعض الآيات وشاف هنا آية تقول كذا وآية تقول كذا وما عنده قدرة على فتش كتب التفسير والرجوع إليها يرجع إلى العلماء بارك الله فيك وكثر الله أمثالك. أولا أختي الفاضلة، ربنا جل وعلا يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك، ولذلك الله عز وجل جعل من زينة الدنيا محبة الأموال والأولاد والنساء، وهذه سنة كونية قدرية في العباد والخلق. قال جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ولذلك الله عز وجل جعل هذا من سننه الكونية أن النفس البشرية تميل إلى هذا الشيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الآية الأخرى التي في سورة التغابن اللي ذكرتيها بالأمس، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا الآيات وبعدها جاءت إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذه لها سبب نزول بارك الله فيك، وهي أن الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة بقي أناس في مكة منعهم أزواجهم وأولادهم. قالت الزوجات يقولن لا تهاجرون، لا تتركونا، لا تخلونا. العيال يقولون أيضا لا تخلونا لا تتركونا. فلما هاجروا فيما بعد وجدوا بأن الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا قبلهم قد تعلموا وازدادوا علما وعملوا بكثير من الأحكام، ولذلك أرادوا أن يعاقبوا زوجاتهم وأولادهم، فالله عز وجل أمرهم بالعفو والصفح. أمرهم الله عز وجل بالعفو والصفح. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لماذا؟ لأنهم منعوهم من الهجرة، وهذا ليس سببا قاصرا على هذا المعنى وإنما يتعدى. ولذلك بعض الناس الآن قد تكون زوجته سبب من أسباب فتنة فتكون عدو له. وبالمناسبة إن من أزواجكم هنا من تبعيضية، يعني إن بعض يعني أيها الناس إن بعضكم زوجته وأولاده عدو له، وليس كل زوجة وكل ولد عدو، في زوجات أفضل من الأزواج، الزوج هو العدو، في أزواج هم الأعداء، صح ولا لا؟ يمنع زوجته الصلاة ويمنع زوجته الصيام ويمنع زوجته الحجاب، هذا عدو لها. في أولاد أصلح من الوالدين، صح ولا لا؟ يوجد الآن بعض الأولاد اللهم بارك أصلح من أبوه، أصلح من أبوه، فهنا تبعيضية يعني بعض الناس، فهي جاءت في هذا السياق كما جاءت في دواوين السنة على أنها هي سبب النزول، أنهم منعوهم من الهجرة من مكة إلى المدينة، فلما هاجروا بعد سنوات وجدوا الصحابة ازدادوا علما وعبادة واكتسبوا أشياء كثيرة، فأرادوا أن يعاقبوا زوجاتهم وأولادهم، فقال الله جل وعلا لهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، ولذلك أمرهم الله عز وجل بالصفح وبالعفو. وجاءت الآية الأخرى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة، ولذلك هذا صحيح، المال فتنة والولد فتنة. كثير من الناس الآن يفتن بأولاده، يترك طلب العلم عشان عياله، فالأولاد مجبنة، مبخلة، محزنة، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، هذا ما يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس كل زوجة عدو وليس كل ولد عدو، وإنما بعض الأزواج وبعض الأولاد عدو للإنسان من حيث لا يقصدون، لأن عندنا يا أخت الفاضلة العدو نوعان، عدو بذاته مثل إبليس مثلا، مثل فرعون، مثل هذا عدو بذاته، عدو الشيطان وإبليس هذا عدو بذاته، وفي نوع عدو بفعله، يعني أحيانا وهذا الفعل إما يكون بقصد وإما يكون بغير قصد، يعني مثلا أحيانا الزوجة قد تكون عدو بقصد قد تكون بغير قصد، الولد أحيانا قد يكون عدو بقصد وقد يكون بغير قصد، الزوج أحيانا قد يكون عدو بفعله بقصد أو بغير قصد، والغالب أن الأزواج والأولاد أعداء بعضهم طبعا ليسوا بقصد، وإنما يمنعون الإنسان كثير من الخير، ها يفتنونه. الآن بعض الناس ويمكن يشاهدوني ما حج إلى الآن، لأنه نسأل الله العافية والسلامة ينظر إلى الدنيا، لا تروح عليه الدنيا، أو أنها مبالغ كبيرة فيفتن، قال لا هذا جمعها العيالي فيفتن في هذا الباب. كثير من الناس عنده رغبة في طلب العلم، يريد طلب العلم لكن يفتن بزوجته، يفتن بأولاده مثلا، وبهذه الطريقة. بارك الله فيك. عبد الرحمن من اليمن يقول بأن الحكومة عندهم تأخذ زكاة الفطر نقود، يقول وأنا دائما كنت أخرجها الطعام، يقول يعني ما العمل؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر محل خلاف عند أهل العلم من حيث إخراجها نقودا، فجماهير أهل العلم على أن زكاة الفطر طعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها طعاما، وذهب بعض الفقهاء وهو مذهب معروف من المذاهب الفقهية، واختار هذا بعض العلماء على أنه إذا وجدت الحاجة، إذا وجدت الحاجة فإنه يجوز إخراجها طعام، إذا احتاج عفوا نقود، إذا احتاج الفقير يقول أنا عندي طعام أريد نقود قالوا يجوز، ويرون هذا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال به بعض السلف. تقول والله أنا الآن نحن في زمن كورونا، وباء كورونا، لا أستطيع الخروج ولا أستطيع كذا الشراء، وأنا رجل كبير في السن، والدولة تقول أعطونا المبالغ إحنا نوزعها، خلاص أعطي المبالغ للدولة وهي اللي تخرج عنك زكاة الفطر. بارك الله فيك. عبد الرحمن يقول عندي ولد لما أذن الفجر بقي يتسحر، يقول بأن الأذان متقدم على الوقت دقيقتين، ما حكم صومه؟ إذا كان ابنك يا أخوي عبد الرحمن واثق بأن الأذان قبل الوقت، بأن الأذان قبل الوقت بدقيقتين وأكل في هاتين الدقيقتين، صومه صحيح. أما إذا كان غير متأكد وهكذا تجرأ جرأة وأكل أثناء الأذان، نقول عليك الإعادة، يعني تعمد فأكل أثناء الأذان، وليس هو يأكل فيمضغ اللقمة ولا بيده كوب الماء مثلا، لا، وإنما تعمد. أن تقول لي يقول لك قبل الأذان قبل الوقت بدقيقتين، ويمكن كثير من الدول تقدم الأذان دقيقتين أو ثلاثة من باب الاحتياط، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه في لغة الإشارة. في أحد الإخوة الصم يقول أنا ما أتوقف عن الأكل وقت السحور حتى يتبين لي الفجر. يقول أظل آكل وأشرب حتى وإن أذن المؤذن حتى أرى يعني النور يظهر. هل فعلي صحيح؟ لا، فعلك خطأ، فعلك خطأ بارك الله فيك. أنت الآن تعيش في مدينة ما يمكن أبدا أن تتبين الفجر مع هذه الأنوار ومع هذا الكهرباء ومع هذه الإضاءات، ولذلك التبين الحقيقي الآن بأذان الفجر. فيجب عليك أن تمسك عن الأكل والشرب بمجرد أن يؤذن أذان الفجر الثاني، وما فعلته خطأ. واستدلالك أخي الفاضل بحديث عدي، بحديث عدي بن حاتم الطائي، هذا استدلال عليك وليس لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم لما قرأ قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أتى بخيطين أبيض وأسود وضعه على وسادة وكان ينظر إليه حتى يتبين. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعجب، قال إن وسادك إذن لعريض، يعني من باب الإنكار عليه كيف يفعل هذا الفعل. ولذلك ليس المقصود التبين أنك ترى النور بمثل هذه الصورة قبل شروق الشمس، وإنما الآن ما يمكن أن يرى الفجر والناس في مع هذه الأضواء والكهرباء، ما يمكن أن يرى الناس الفجر. فعلامة الفجر الذي يمتنع على الذي لا يجوز للصائم أن يأكل بعدها الأذان، هذه العلامة. فما مضى مضى، لأن هذا خطأ منك لا تقضيه، لكن يجب عليك أن تلتزم من الآن بارك الله فيك حفاظا على هذه الشعيرة وهذا الركن من أركان الإسلام وهذه العبادة بارك الله فيك وزادك الله حرصا. التزم من اليوم على أنك لا إذا بمجرد الأذان لا تأكل، أو أنك تعتمد التقويم الموجود. إذا كنت ما تسمع الأذان تعتمد التقويم الموجود بالدقيقة، تنظر في التقويم وتمسك على الوقت بارك الله فيك. أحد الإخوة الصم يقول هناك شخص صديق له في أمريكا يأخذ ضمان اجتماعي، يقول هل يمكن أنه يخرج زكاة الفطر من هذا الضمان الاجتماعي؟ الجواب نعم، يجوز له ما دام أن هذا المال دخل إليه بطريق سليم وحلال وملكه ولله الحمد، يزكي منه زكاة المال ويزكي منه زكاة الفطر ويطعم فيه الفقراء ويفطر فيه الصائمين، وأيضا ممكن يعتمر به ويحج منه، ما في بأس ولله الحمد والمنة. السؤال الثالث يقول شخص بأنه ليس عنده راتب، يعني ما يعمل وما عنده شغل وليس عنده مصدر رزق، لكن يقول زوجته تعمل، يقول هل يمكن أنني أخرج زكاة الفطر من مال زوجتي وبعدين أسددها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ما تجب عليك زكاة الفطر، أنت ما تجب عليك زكاة الفطر، تجب على زوجتك، ولذلك الزوجة هي التي تخرج عن نفسها، أما أنت ما تجب عليك زكاة الفطر. زكاة الفطر تجب على من يملك قيمة الصاع زائد عن حاجته وحاجة أسرته يوم العيد، فأنت ما عندك قدرة بارك الله فيك، ولذلك لا تخرج زكاة الفطر، وإنما يجوز لزوجتك أن تعطيك زكاة الفطر بشرط أن لا تأكل منها إذا كان في البيت، أن لا تأكل منها إن كان يعني لا تأكل منها كطعام في بيتها بارك الله فيك. السؤال الأخير من الإخوة الصم يقول بأنه انتقل إلى بيت جديد وأثناء توضيب وترتيب البيت يقول وجد شنطة فيها مبلغ مالي، يقول ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هل هو حق لي أم ماذا؟ لا، هذا ليس حق لك بارك الله فيك، هذا اسمه لقطة، هذا المال الضائع الذي ضاعه صاحبه، ولذلك يجب عليك بارك الله فيك أن تضبط هذه الشنطة وأن تعرف المبلغ الذي فيها وأن تسأل عن آخر مستأجر سكن قبلك وتقول فقدت شيء، لابد تقول فقدت شيء معين مثلا، فإذا قال لا خلاص هذه تذهب بها إلى الشرطة، تذهب بها إلى الشرطة وتسلمها الشرطة وأتوقع على هذا. إذا قال لك نعم أنا فاقد شنطة فيها مال، تقول ما هي لون الشنطة؟ إيش لونها؟ بيقول لك لو شنطة سوداء. طيب المبلغ الذي فيها كم مثلا؟ إذا قال لك والله 10,000 وفعلا 10,000، تقول تفضل هذا مالك، ويحرم عليك أنك تخفي هذا الشيء، ما يجوز، هذا ليس حق لك، هذا ليس حق لك، هذا مال ضائع له إنسان يبحث عنه
ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصلا يخوفون من التقاط هذا المال، لكن أنت ما وجدته في الطريق، أنت وجدته في شقة إذن للساكن الذي قبلك، من كان يسكن قبلك بالمجزوم أن هذه له أو الذي قبله والله أعلم، لكن في الغالب أن الذي قبلك هو صاحب هذا المال، فتضبط لون الشنطة، نوع الشنطة، المبلغ كم، وتسلمها لصاحبها بارك الله فيك. عبد الله من مصر يقول: بالنسبة لزكاة الفطر حصل جدال بيني وبين بعض الأصدقاء في يعني إخراج زكاة الفطر، هل أخرجها مال أم حبوب وشيء من هذا القبيل؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزكاة الفطر نعم فيها خلاف وليس فيها إجماع، الإجماع على وجوب زكاة الفطر، أجمع العلماء على أن زكاة الفطر واجبة، لأنه جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر، فرض، والفرض هنا الوجوب المقصود فيه الوجوب، ولذلك تجب على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير، حر أو عبد يعني مملوك، تجب على المسلمين بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة لزكاة الفطر طعام، في قول جماهير أهل العلم، جماهير الصحابة وجماهير السلف وجماهير الخلف، على أن زكاة الفطر طعاما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عين الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر مع وجود الدينار والدرهم، كانت الدنانير والدراهم موجودة، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها من الدراهم والدنانير، وإنما أمر بإخراجها من الطعام، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري وغيره أنها من طعام، قال العلماء مما من طعام أهل البلد يعني مما يقتاتونه، قديما كان التمر له قيمة كان غذاء، الآن التمر أصبح حلوى، الآن التمر سمعتم أحد الآن والله طعامه وجبته الرئيسية التمر، الآن أصبح التمر مثل الشوكولاتة يعني يتحلى به، يعني الإنسان يتفكهون به، ولذلك طعام أهل البلد الآن ما هو الطعام في الغالب منطقتنا؟ الأرز، الأرز في بلاد البر مثلا، وهذا قول جماهير السلف والخلف. ذهب بعض العلماء وهو مذهب معروف فقهي، وأنا طبعا سياستي وأسلوبي في البرنامج أني ما أذكر المسميات ما في داعي يعني، لكن وهذا ليس تنقصا لا، هذا من باب الاحترام حتى لا نتشعب ولا ندخل فيه، ذهب مذهب فقهي من المذاهب الفقهية على أن زكاة الفطر تخرج مالا متى؟ إذا احتاج الفقير، إذا احتاج الفقير، ويرون هذا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقال به بعض السلف، وهي رواية عن بعض الأئمة أيضا، فقالوا إذا احتاج الفقير يخرج مال، ولذلك المسألة لازم نوسع صدورنا ولا يعني نجعل من هذه المسألة محل التراشق أو الولاء والبراء، ننصبها يعني على أن نوالي ونعادي عليه، لا، المسألة واسعة ولله الحمد، والفقهاء وأهل العلم صدورهم واسعة أمام هذه المسائل الخلافية. فإذا كان والله مثلا نحن في زمن كورونا، الدولة والإرشادات الصحية تدعو إلى تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، صيانة لهم وحماية لهم، والناس من الصعب يذهبون ويشترون، أصبح هناك يعني عقبات، أصبح هناك مشكلة، الناس هناك حظر، هناك عدم حركة إلا للضرر أو حاجة، والجهات الرسمية قالت ارسلوا لنا نحن نبعثها أموال، الحمد لله برئت الذمة، تبرأ الذمة، لأن هذا قول معتبر، وإن كان الإنسان إذا كان والله يختار قول ويتبناه، لكن لا يجوز له أن يصر عليه إذا كان والله هناك مصلحة راجحة، وأحيانا لذلك بعض الفقهاء قد يفتي بالقول المرجوح لمصلحة راجحة، قد يفتي بالقول المرجوح لمصلحة راجحة، ولذلك إذا ثبت فعلا ضرر إخراج الطعام أو عدم القدرة على الخروج مثلا لشراء الطعام، أو أن الحاجة أصبحت ملحة، الآن بعض الناس يقول لك يا أخي أنا عندي طعام لكن أريد مبالغ مالية، عندي رسوم، عندي أمور استهلاكية أسدد بها، ما في بأس ولله الحمد، ولذلك وسع الصدر يا عبد الله، أنت زملائك بارك الله فيكم. عبد الله يقول: الوالدة تلبس قرط من ذهب انكسر، يقول ذهبت وبدلته بقرط آخر وعطوني فرق، هل هذا جائز؟ لا، هذا ربا ولا يجوز ومحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، ولذلك إذا جيت تبدل ذهب بذهب يجب حتى يكون التبديل صحيح من وجود شرطين، الشرط الأول التماثل والشرط الثاني التقابض، التماثل مثل مثل كم؟ 10 جرام 10 جرام، حتى لو كان قديم وجديد، حتى لو كان هذا قديم وهذا جديد، 100 جرام 100 جرام، 50 جرام 50 جرام، والتقابض ما يجوز يقول لك تعالي في الليل ولا بكرة تعال استلم، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. فقد أخطأت يا عبد الله بارك الله فيك، واضح بأنك ما عندك خبر عن هذه المسألة، فاستغفر الله عز وجل وحاول أن تعلم الوالدة وتعلم الأهل وتنشرون مثل هذه الأحكام الشرعية التي يغفل عنها كثير، وللأسف الشديد حتى بعض الصاغة، حتى بعض الصاغة. ولذلك الآن رسالة إلى كل صائغ أن يتق الله وأن يتعلم أحكام بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة وبيع البقية، يجب عليه ويتعين عليه، ولا يجوز له لا يقول والله نسأل المفتين بعد ذلك، بعد ما يقع في الخطأ يسأل المفتي ويسأل العالم، لا ما يصلح. يجب عليه أن يتعلم أحكام الربا وأحكام بيع الذهب بالذهب، لأن أغلب الصاغة وللأسف الشديد يقعون في مثل هذا الأمر، وقليل ما هم ولله الحمد الذين يلتزمون، في موجودين الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك. وأنا من وقت قريب لما قلت للصائغ أني بأبدل هذا قال لي لا أنا ما أبدل لكن أعطيك القيمة وأن تشتري إذا حبيت. هذه نعمة، فرحت أنا والله لما قال لي الصائغ هذا، في يوجد ولله الحمد. فمثل هذا الصائغ ارجع له يا عبد الله، تعاون على البر والخير معه وقل له يا أخي الفاضل وقعت في خطأ كبير وحاول أنك لا ترتكب مثل هذا الأمر مستقبلا، واستغفر الله، ولا يجوز لك أن تبدل الذهب بمثل هذه الطريقة وتعطيني الفرق. طيب في حل يا عبد الله مثلا في مثل هذه القضية؟ نعم في حل، مثل ما ذكر لك أنا، يبيعك تبيع قطعة الذهب وتأخذ المبلغ إذا حبيت تشتري منه ولا من غيره، إذا حبيت تشتري منه أو من غيره، هذا هو الحل السليم. وقد أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما جاء له بتمر جيد قال للصحابي قال له هل تمر خيبر كله مثل هذا؟ قال لا، نحن نبيع الصاع بالصاعين، بالتمر الرديء صاعين بصاع. قال فزجره النبي عليه الصلاة والسلام ودله على الفعل الصحيح، قال بع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، اشتري به تمر جيد. عبد الله يقول أنا رزقت بولدين والحمد لله، يقول يعني معاقين، أحيانا يقول يعني يحصل أن يعصب وكذا وممكن أعصب على الوالد والوالد يريد نصيحة. عبد الله بارك الله فيك، أنت الله عز وجل يحبك، الله عز وجل يحبك، مو بكلامي أنا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وفي لفظ إذا أحب الله عبدا أصاب منه. فأنت الآن محبوب عند الله عز وجل، كيف الآن اللي الله عز وجل يحبه واختص بمثل هذا الابتلاء كيف يزعل وكيف يغضب وكيف يعصب؟ أنت الآن تعيش في روضة، تعيش حياة جميلة لأنك تعتقد وتعيش هالمشاعر هذه، أن الله خصك أنت يا عبد الله بهذا الابتلاء لأنه يحبك، علشان كل يوم تدعوه بل كل لحظة يا رب يا رب وتذكر الله عز وجل. فأنا أعتقد بأن المبتلى مثل كثير المبتلين، دائما أغلب أهل الإيمان أهل البلوى الذين ابتلوا دائما الحمد لله اللهم لك الحمد الشكر لله. ولذلك الإنسان المبتلى أبعد الناس عن قضية العصبية أو شيء، أنا أعرف هذا الشيء وأعرف أحيانا الإنسان يخرج عن طورة وفي ضغوطات وتراكمات وأشياء طبيعي، لكن أن يكون خلق وسلوك لا. فإذا صدر منك أحيانا كلنا يصدر منا، ومن منا يعني لا يسلم من هذا، فقضية أنه يكون سلوك لك وخلق لا، أما أحيانا لا يعني يحصل على أم العيال ولا على العيال، لكن بحدود يعني تسيطر على تصرفاتك. أما الوالدين لا ما يجوز، حرام، لا في حال الرضا ولا في حال الغضب ولا في حال المزاح ولا في حال الجد. الوالدين هذول حالة استثنائية يا عبد الله، الوالدين حالة استثنائية، الوالدين يختلفون عن البشر كلهم من حيث البر والإحسان والرحمة والتقدير وخفض الجناح وعدم الغلط معهم والتلطف معهم باستمرار، باستمرار التلطف معهم، ولو شتمك وضربك وسبك وأهانك تقبل رأسه وتقبل رأس الوالدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه رجل يسأله يقول أوصني يا رسول الله، قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. الله أكبر، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، في أصعب من هذا؟ قالوا لك طلق زوجتك ومالك كله جبه، صعبة. وما أعتقد والد يقول مثل هذا الكلام، ومع ذلك تطيعهم. طبعا هذه فيها ضوابط، يعني سبق أني شرحتها وفصلتها وبينتها في ضوابط، يعني ليست على إطلاقها. والمقصود يا عبد الله بارك الله فيك، أنا أنصحك بأن تعتذر من الوالدين وأن تحذر، لأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه عز وجل، والأعمال بالخواتيم. ولذلك احذر الحذر الشديد أن يكون في نفس والديك عليك شيء. وحتى ولو لم يكن، يجب عليك أن تتعامل مع والديك على وفق ما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يثبتك وأن يفرغ على قلبك الصبر وأن يشفي الأولاد وأن يجعلك من البارين. منصور من السعودية يقول: هل يجوز أن نشتري زكاة الفطر الآن وأخزنها حتى يأتي موعدها؟ الجواب نعم يجوز، وليس بالضروري يا منصور أنك تشتريها من السوق. إذا كان في المطبخ شيء عندكم في المستودع، طلع من اللي في البيت. الآن الناس يقول لا تطلعون، في حظر وفي كذا، يعني ليس شرطا. أنا نبهت في حلقة سابقة، أظن أم محمد من رأس الخيمة لما سألت، نبهت على موضوع بأن بعض الناس الآن يعتقد بأن زكاة الفطر لازم تشتريها من السوق. هو عنده ما شاء الله، عنده مستودع وعنده خير وعنده رز وعنده بعض ما شاء الله خزن الأيام هذه أكياس، طلعوا من الأكياس اللي عندكم وتخففون الحركة الحمد لله، وأيضا حتى لا يعني تنتهي صلاحية اللي عندكم، طلعوها الحمد لله ما دام رز جديد ونظيف وطيب وتاكلون، هذا أفضل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تقول لا والله ما عندنا وحاب أني أشتري من الآن قبل زحمة العيد، ما في بأس تجيبه الآن وطلع آخر الشهر. منصور يقول: عندي سائق مسلم، هل أعطي من زكاة الفطر؟ نعم إذا كان فقيرا أو مسكينا، لأن زكاة الفطر ما يستحقها الغني والمقتدر، وإنما إذا كان فقير أو مسكين تعطيه زكاة فطرك بارك الله فيك. محمد من بريطانيا يقول: هل من الممكن لمريض أن يتمضمض بماء وملح في رمضان؟ الجواب نعم يجوز للمريض، إذا يعني أعطاه الطبيب وصفة بأنه يتغرغر باستمرار هو صائم بماء وملح، ما في بأس أن يتغرغر، بشرط أن يحذر من دخول شيء إلى جوفه. فإذا كان يغلب على ظنه بأنه ممكن يدخل لا يمتنع، إلا إذا كان مريضا يفطر ويقضي بعد ذلك. أما يقول لا أنا أستطيع أتحكم بالغرغرة، ما في بأس ولله الحمد والمنة. محمد يقول: والدته مريضة بالسكري ولا تستطيع الحركة، يعني حركتها صعبة جدا. يقول: بالنسبة للوضوء ما تستطيع، هل تتيمم؟ أسأل الله أن يعافيها وأن يكتب لها الأجر وأن يكتب لها الشفاء العاجل. أخ الفاضل، بالنسبة للإنسان ينتقل إلى التيمم في حالتين: الحالة الأولى فقد الماء، والحالة الثانية العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء، الآن لو جينا للوالدة أن تقول عاجزة، طيب عاجزة كيف؟ يعني هل العجز مثلا في قضية الانتقال من غرفتها إلى دورة المياه؟ إذا قلت لهذا هذا ليس بعجز، لأنكم أنتم تجيبون لها الماء في غرفتها وعلى سريرها وتوضعونها، أنتم تقومون توضيئتها، فهذا ليس بعجز. النوع الثاني عجز بحيث أنه خطر عليها أن استعملت الماء، الأطباء قالوا ممنوع تستعملين الماء، هذا عجز. أو مثلا الماء بعيد جدا تعتقد لأنه لو ذهبت إليه سيخرج الوقت، طبعا مش الوالدة، أنا أتكلم عموما. فيا أخي الفاضل، إذا كان قصدك بأن الوالدة عجزها بالحركة، لا هذا ما يسقط عنها قضية الوضوء بالماء والانتقال إلى التيمم، وإنما تخدمونها بارك الله فيكم، وهذا واجب عليكم بعد ما تقضي حاجتها وتخرج مثلا من الحمام مثلا كرمكم الله، تجيبوا لها ماء الوضوء عندها، توضعونها طشت، تجيبونها طشت مثلا وتوضعونها وتغسلوا رجليها وتصلي، وانصحها بأنها تجمع بين الصلاتين جمع صوري. كيف جمع صوري؟ تأخر الظهر إلى آخر وقت الظهر، قبل 10 دقائق من أذان العصر تصلي الظهر، يكون في آخر الوقت، وسيدخل عليها وقت العصر، تقدم صلاة العصر في أول الوقت، والحمد لله تكون صلت كل صلاة في وقتها، الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، ونفس الشيء المغرب والعشاء. محمد يقول: عندي بعض الذهب عند الوالدة، يقول أنا حاطة عند الوالدة ذهب للأهل، يقول هل أزكي؟ أخوي محمد الله يرضى عليك، إذا كان هذا الذهب لزوجتك وتلبس وتتحلى به ولم تنوي به التجارة ولا كنزه، هذا ما عليه زكاة، فالراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان لا كنزته أو أنت أخذته وكنزته عند الوالدة حتى يأتي اليوم اللي يرتفع فيه سعر الذهب وتبيعه، نعم عليك زكاة كل سنة بارك الله فيك فيه، عليك زكاة فيه في كل سنة بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا طبعا عادت لتصحح السؤال السابق، تقول بأن رجل توفي وترك أرضا، قامت زوجته فبنت على هذه الأرض بيتا من 3 طوابق وساعدها أولادها في المعيشة البيت، تقول هي ساكنة في دور وأولادها الذكور كل واحد في دور، البنت متزوجة تطالب بتقسيم التركة، تقول أريد قسمة التركة، تقول يعني الأولاد منحرجين ما يستطيعون إخراجها وإخراج والدتهم، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم مريم بارك الله فيك، أنت ذكرت حل، هي ذكرت حل وهي أن تسكن معهم في البيت، وهذا حق لها، حق لها أن تسكن معهم في البيت، ولذلك الحل مثل هذه في مثل هذه الصورة أن يسكنونها في شقة في هذا البيت أو في دور من الأدوار، هذا حق لأن تنتفع بالأرض التي تركها الوالد، وإن كان طبعا البناء سيكون لوالدتهم، سيكون لوالدتهم لكن لهم نصيب في الأصل، ولذلك الحل هذا مهم جدا بارك الله فيك، وبهذا تنتهي المشكلة. وعلى هذه البنت أن تذكر بالله وتخوف بالله، أن يكون أسلوبها طبعا أسلوب يعني مخاطبة الوالدة ومخاطبة أخوانها ليس أسلوب مادي فيه خشونة ومادية وأنانية وغلظة، لا، أسلوب رحمة، أسلوب رحم ورحمة، هذه أمها ولا يجوز لها أن تذكر والدتها تقول والله أنا صرفت عليكم عشان الأكل والشرب والطعام، هذا لا يجوز، وهذا من خوارم المروءة ومما لا يليق، أن تجد تقول والله أنا صرفت عليكم في يوم من الأيام. النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر والحديث من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ قال المنان. من هو المنان؟ اللي يعطي العطية ويمن فيها، مثل حالة البنت هذه تقول أنا وكلتكم وأنا شربتكم وأنا عطيتكم، هذا ما يليق، وهي أفسدت عملها والعياذ بالله، العملها الآن الصالح اللي قدمت لوالدتها ولإخوانها أفسدت بهذه المنة، ولذلك المنة صعبة يعني مثل هذه الحالات، عليها أن تتقي الله وأن تغير أسلوبها وخطابها مع والدتها ومع إخوانها، وأن تقترح عليهم اقتراحات، وإذا كانت محتاجة ومضطرة ممكن، لكن إذا كانت الحمد لله في غنى وزوجها يصرف عليها ما في داعي لمثل هذه الأشياء، وإن كان حق لها لكن الحق ما يكون بإيصال الضرر والمفسدة على والدتها وعلى إخوانها. خلصنا مريم، أم مريم عفوا، باقي لك أسئلة، أم همام أيضا وبنت الحجاز وأبو عبد الرحمن وزهرة من الجزائر، أعتذر منكم إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.